في تغير هايل في القوى السياسيه اللي بتحصل حول العالم. فعلى ما اعتقد والعالم جاهز اللي يبقى فيه قطبين. وحتى عبر التاريخ ساعات بيبقى فيه امبراطوريات واحده وفي ساعات بيبقى فيه امبراطوريتين ثلاثه. السعوديه برضو يعني اذا احنا ابتدينا من مرحله مثلا من 15 سنه او 12 سنه، السعوديه لسه بقى لها 5 سنين، ولكن التغيرات اللي سويتها في الخمس سنين بالفعل يعني لازم يعني نعترف بيها وشيء هايل بصراحه. تصور لأي حد بيبص على مصر، تعرف قذافي يوم من الأيام قال لك مصر 3000 سنة بتتسرق ولسه بخيرها. فأنا أتصور مصر دايما هتبقى بخير. الاستثمار في الشعب، فإذا الشعب محتاج كرة أو لعيب كرة نستثمر في كرة، إذا الشعب محتاج جناين وخضرة نستثمر، إذا الشعب محتاج تعليم نستثمر في التعليم. فأنا أتصور هو ده الأساس. والنمو فعلا يعني تقديراته في سنة 24 هيقل في 3/4 دول العالم، ولكن الإمارات مختلفة بالفعل. وأنا على ما أعتقد الاختلاف ده مبني على أساس الانفتاح اللي موجود والعقل المنفتح للحركة التجارية.
هل تغيرت المعايير اللي نحن نعمل بها؟
أنا أتصور المعايير اتغيرت وإحنا لسه مش فاهمين تغير المعايير دي.
أهلا وسهلا فيكم، رحب بكم بحلقة جديدة من تحت الهواء مع صبا عودي. ضيفي اليوم هشام فاروق، رئيس التنفيذي لجراند ثورنتون بالإمارات. أهلا وسهلا فيك هشام.
أهلا وسهلا صبا، كيف أحوالك؟
الحمد لله ماشي الحال، وأنت كيف؟
Very good.
أخذت شوي من وقتك أنا اليوم، طلعتك شوي من المكتب.
بالعكس.
عارفة أنكم كتير مشغولين ما شاء الله، لأنه النشاط والحركة بالإمارات حتى خلال كل الصيف ما وقفت. الحركة الاقتصادية، النشاط التجاري كله ما شاء الله على قدم وساق الواحد. إذا اطلع على الأرقام فعليا، إذا اطلعنا على أرقام مطارات دبي على سبيل المثال، 40 مليون مسافر عندك بأول بنصف الأول، توقعات لنمو الاقتصاد ب 7% مبارح سمعنا من وزير الاقتصاد. ممكن الواحد اللي عم بيقرأ الأخبار العالمية ممكن يفكر وكأنه الإمارات مش موجودة على كوكب الأرض، موجودة على كوكب آخر. شو حقيقة فعلا هذا النشاط اللي نحن عم نشوفه ونلحظه ونقرأه كأرقام من تقارير بتطلع من الجهات الحكومية وغيرها؟
إيه بالفعل، كأننا احنا رايحين المريخ بصراحة هنا في الإمارات. وزي ما تفضلت يعني أنا أفتكر من 20 سنة ما كنا بنيجي هنا في الإمارات ونشتغل، كان الصيفية هذه very quiet، ما كان في حد بس خلاص دلوقتي الاقتصاد مكمل سنة عن سنة. وزي ما تفضلت يعني احنا شفنا حوالي 30% زيادة عن الزوار اللي ظهروا في الإمارات عن سنة 22. وانا اتصور ده لأسباب كتيرة، يعني أسباب طبعا الدولة بتاخد قرارات سليمة من ناحية الريجوليشن والطريقة الاقتصاد ماشية بيها، الاتفاقيات اللي بتعملها دوليا، والفكر المتقدم من ناحية ازاي تقتصب التجارة العالمية والبرضو الهيومن كابتل العالمي، بحيث الأفراد يقدروا يعيشوا هنا في الدولة وتوفر لهم كل الأشياء اللي هم يقدروا يعيشوا ويوفقوا كل أحلامهم من ناحية الشغل والحياة في بلد واحدة.
هذه الحركة هل هي بتشبه الحركة اللي شفناها بدورات سابقة أو هل هي مختلفة؟
لا، أنا دايما بشوف اللي كل دورة بتساعد الدورة اللي بعدها. فأنا لا أعتقد اللي دي الدورة زي اللي قبلها خالص، بل بالعكس احنا يعني كل دورة بنطلع منها بنكون متعلمين أكتر، فاهمين أكتر من اللي بيحصل، وكل يعني قوانيننا وكل الأسس اللي احنا نتعامل بيها بتتغير في الأحسن. فأنا على ما أعتقد اللي الدورة دي ده دورة إثباتية فعلا بتوصل ما مستقبل دورة الإمارات في كل التحقيقات اللي هي عايزة توصل لها، من الاقتصاد، من الفاينانشال سيرفيسز والماليه، من حتى التكنولوجيا والاستثمارات اللي في التكنولوجيا في الطب. ففي اشياء كتير كلها توسعات انا شايفها اللي دي توسعات مبنيه للمستقبل وليست مرحله بس كده كسايكل واحده او شيء.
هي سايكلز بالفعل، والدول بتكبر وبتنمو بمراحل، وكل مرحله الى محركاتها ودوافعها. شو يلي عم بيحرك بالوقت الحاضر هلأ هذه المرحلة؟
بصي احنا هذه المرحلة، انت يعني ارجع للكلمة بتاعتك اللي احنا كأننا في كوكب اخر، يعني انت زي ما تبصي على العالم الخارجي عندك الجي دي بي بيقل في كل دول العالم، والنمو فعلا يعني تقديراته في سنة 24 هيقل في 3/4 دول العالم، ولكن الامارات مختلفة بالفعل. وانا على ما اعتقد الاختلاف ده مبني على اساس الانفتاح اللي موجود والعقل المنفتح للحركة التجارية. يعني احنا شفنا مثلا ماشي في تضخم مثلا كإنفليشن موجود في دول كتير وحصل هنا بالفعل، بس كيف كان إدارته هنا مختلفة تماما عن دول تانية، وفي نفس الوقت هنا برضو اغتصاب الشعوب بالنسبة اللي هي تديها حرية الحياة، ده كان برضو موضوع أساسي. وشفنا طبعا يعني مثلا حرب روسيا وأوكرانيا أثر على دول كتير، ولكن هنا احنا رحبنا بالروسيين والأوكرانيين وبالعكس هنا شغالين مع بعض، وفي يعني ما عندنا limitations مربوطة باللي بيحصل في العالم الخارجي. وفي نفس الوقت أنا معتقد عشان احنا برضو دولة لسه فيها نمو ولسه فيها فكر كيف نكمل النمو ده، ده اللي بيختلف عن دول أخرى. وأحب برضو أزود مثلا لما بصينا مثلا على الكريبتو مثلا، طبعا احنا حكينا كتير الكريبتو في مشاكل كتير وفي تعديلات لسه بتحصل للإثبات، ولكن دولة الإمارات خدت فكر اللي هي لا احنا نحط regulation على الكريبتو ونحاول نبني هيكل ونتعلم منه ونتعلم مع بعض فيه. وده كان غير دول أخرى كتير اللي قلت لك لا احنا ما عايزين نتعامل مع الفكر ده، وده فكر مهم. انت لو بصيتي على الهند اليوم، الهند النهاردة وصلت مرحلة لكل حاجة بقت ديجيتال، يعني حتى وصلت الروبية الفعلية الورقة مو موجودة. فالإنفراستراكشر ده مهم، واحنا برضو بناخد نفس الاتجاهات دي بالطريقة السليمة المستقبلية.
طالما بنحكي على التنظيم والجهات التنظيمية، لابد أن تكون هي فعلا المرحلة الجديدة أو المحرك الأساسي للمرحلة القادمة لنمو اقتصاد الدولة، بحكم أنه مع دخول تنظيمات جديدة، مع نص قوانين جديدة، مع السماح بمرات انفتاح أكثر مرات إغلاق أكثر، هو يلي رح ينشط الحركة ويستقطب لشك أنه مستثمرين. وين صرنا خلينا نحكي بالقطاع المالي مبدئيا. طبعا اللائحة الرمادية يلي انحطت الإمارات عليها خلال هذه السنة، وفي عمل وجهد لتحسين الوضع والخروج منها، هل كان إلى أثرها فعليا على استقطاب الاستثمارات إلى الإمارات؟
بالفعل 100%. يعني أنا شفت يعني الأشياء اللي البنك المركزي سواها والقوانين اللي البنك المركزي عدلها فعلا حط يعني infrastructure سليم لأي مستثمر خارجي يقول اللي فيه اطمئنان في الاستثمار في البلد، وهذا شيء مهم جدا. وزي ما يعني احنا لو بصينا على الدول الأخرى، في دول كتير في حول العالم لسه الانفليشن عالي ولسه ما قادرين يتحكموا فيه بطريقة سليمة، ولكن هنا من ناحية انفتاح، وطبعا يعني بيكون قوانين مختلفة معددة لكن كلهم متطابقين وماشيين مع بعض، زي مثلا يعني الجولدن فيزا مثلا، افتتاح الجولدن فيزا والفكرة اللي ورا الجولدن فيزا دي اللي تعطي الشخص وعيلته 10 سنين اللي هي ممكن يستمتعوا بالوجود هنا بالإمارات، هذا طبعا اقتصاصها بناس كتير. الضرائب، يعني انت عارفه في ناس كتير تقول لك يعني طب قانون الضرائب اللي نازل جديد ده ممكن ياثر على الاستثمار وياثر، بل بالعكس، عشان احنا الوقت في الوقت الحالي احنا من دلوقتي موجودين على نفس الليفل بلاينج فيلد بتاع كل الدول الاخرى اللي فيها ضرائب، ما كنا بنفس الفكر من قبل، ولكن الضرائب اللي عندنا 9% اقل من اي دوله اخرى. فمعناها ان الشركات كتير المالتي ناشونال والشركات الكبيره اللي عايزه تتعامل بس تتعامل في مرحله ضرائب معقوله برضو بتفكر توصل وتاسس.
انعدام الضرائب بالأساس كان لخلي البلد يكون جذابي، تقدر تجذب استثمارات وناس إلى البلد عشان تعود، يعني ما في ضرائب هذا الشيء كان بعوضك عن أمور كتير تانية كانت موجودة. هل انعدمت هذه الأمور التانية؟ هل صار بنقدر نحن نكون فعلا على نفس سوات الدول الأخرى؟
100%. بص يعني أنا من أهم الأشياء اللي بتيجي مع الضرائب الشفافية، وطبعا لما بيحصل شفافية أكتر في السوق ده معناها للإفيشنسي بتاع السوق أعلى بكتير، فمعناها للناس ممكن بتعرف تعمل دراسات عن السوق، بتعرف تعمل السبيكوليشن على الاستثمار في السوق. فالضرائب ليها مميزات كتير جدا عن بس فكرة اللي هي طبعا مدفوعات بتحصل للدولة. فتصور كان في مرحلة فعلا اللي احنا كنا عايشين فيها بدون ضرائب، ودي كانت مرحلة مهمة علشان كانت مرحلة طبعا احنا كنا لسه بنبني دولة ومرحلة كنا عايزين الشركات العالمية توصل عندنا وتبني نفسها، ولكن في المرحلة القادمة دلوقتي احنا مش اقل من اي دولة، ولازم يبقى عندنا قوانيننا تكون على نفس الاسس ونفس الباست براكتس كاي دولة اخرى، بحيث ان احنا بيبقى الكومبيتيشن مبني على اساس سليم. فده كمان بيخلي لشركات كتير ممكن بتيجي وتشتغل هنا وعارفة اللي هي بتدفع ضرائب هنا. ومن احسن الحاجات اللي دولة الامارات عملتها اللي هي بنت دبل تاكس تريتيز مع دول كتير جدا، فمعناها اللي هي مش بس نزلت قانون ضرائب، بل بالعكس هي اشتغلت كتير جدا من ورا ستار اللي هي تعمل اتفاقيات مع الدول الاخرى، بحيث ان اي حد بيدفع ضرائب هنا ما بيدفع ضرائب زياده في الدول الاخرى اللي هم متاسسين فيها. فده خلاهم يقتصبوا شركات اكتر، وشركات فعلا تفكر طب انا اذا هفضل في دوله بدفع 30%، طب انا احول هنا وادفع 9%. تمام، فكانك عملتي نفس الشيء.
شو ممكن تكون المعوقات الان فاذا على الشركات الكبيره انها تنتقل فعليا وتكون يكون مقرها الإمارات؟
بص، هي أنا أتصور المعوقات اللي بتظهر طبعا من أحد الأسباب طبعا الأفراد البروفيشنالز اللي يشتغلوا في الشركة، ده من أحد
التالنت
يعني. بالضبط، من أحد العوائق اللي إزاي نكتسب التالنت ونكمل في هالموضوع. وعلى ما أعتقد أشياء كتير تانية بصراحة يعني ما بقت عوائق زي زمان. يعني دلوقتي انت عندك دلوقتي الانفراستراكشر موجود، عندك العمارات وعندك الاسس كلها موجوده، المطارات ما شاء الله بتوصلك لكل مكان في العالم، الانفراستراكشر في الطب مثلا موجود دلوقتي، الشركات اللي في التكنولوجيا، القوانين بتاعت البنك المركزي وقوانين الشركات، حتى قوانين مثلا الانسولفنسي دلوقتي قوانين موجوده سليمه. فاتصور كل العوائق يعني شويه شويه بتتشال او اتشالت بالفعل، وده هيخلي شركات كتير. هيومن كابيتال هو ده اتصور التالنت من اكبر العوائق اللي موجوده، ودي من الاستراتيجيات اللي موجوده في الدوله اللي هي ازاي نكتسب احسن افكار واحسن عقليات في العالم بحيث ان هم يعيشوا هنا. ودي اللي شايفينها طبعا بكونسبت الجولدن فيزا اللي طلعت. وفي نفس الوقت طبعا يعني
شو ممكن تكون نصيحتك للدوله كيف تقدر تستقطب هالمواهب هيدي؟
والله أنا بالنسبة لي يمكن المنطقة اللي أنا شايفها المحتاجة تركيز شوية والاستثمار الجامعات. الجامعات يعني إحنا الحمد لله ابتدينا في اتجاه الجامعات، بس أنت عارفة مثلا ما تبصي على مثلا ستانفورد يونيفرسيتي أو أي جامعات العالمية، قوتها بتيجي في اللابز والريسيرش سنترز، وده اللي بيقتصب كل الدكاترة والأطباء والأشياء اللي هم عايزين يروحوا ويدرسوا ويستخدموا الحاجات دي وينشروا الرسالة بتاع الحاجات اللي هم لقوها ويكسب. فانا معتقد الجزء ده لسه الميسنج بيس زي ما بيقولوا. في
ليش ما استثمرت الامارات فعليا بهذه الجامعات؟
اتصور هي بتحاول، بس انت عارفه احنا من يعني هيكل الامارات عامه لما تبصي على اساس ال 90% لسه نون ريزيدنتس او افراد من دول اخرى، فما عندكيش انت الناتشرال سايكل اللي عندك مثلا الناس اللي بيخشوا في المدارس وبعدين يطلعوا جامعات. كل الناس اللي بتخلص مدارس هنا كتير بيسافروا بره للجامعات، فعندك طبعا يعني ميسنج لينك. ولكن بالفعل احنا ابتدينا بالان واي يو وفعلا اثبتت وجودها وجامعات اخرى، فشويه شويه بنأسسها. بس على ما اعتقد لازم يبقى فيه استثمار فعلي من ناحيه الريسيرش سنترز تكون موجوده، ويبقى فيه الببليكيشنز بتاع الريسيرش بيبرز، بحيث ان انت فعلا تكوني مركز للابحاث عالمي ومركز بيطلع ابحاث بتغير العالم. وطبعا النهارده مثلا بحكم الاي اي ده شيء اسهل بكتير عن ما كان زمان، ففعلا على ما اعتقد ده لو حصل ممكن يغير اشياء كتير في الموضوع ده.
السعوديه طبعا عملوا كاوست مركز ابحاث وجامعه تستقطب ايضا مواهب كتيره وغيرها. خليني اسالك، نطلع من نطاق المنطقه شوي، خلينا نحكي، بلشنا نحن دخلنا دغري بالصلب الموضوع، خلينا نرجع نطلع شوي لبرا. على عطيني وجهة نظرك، انت كيف شايف العالم اليوم؟ هل في كتير كلام طبعا اقتصاديا عم نحكي بدك سياسيا نحكي سياسيا،
ما هم مش غلط مع بعض، انت عارفه
بيمشوا سوا. طيب بلش هيك، انت متفائل؟
انا دايما متفائل يعني الحمد لله رب، انا دايما متفائل بكل شيء، بس هي مرحله لازم نعدي منها. وانا على ما اعتقد المرحله اللي احنا بنعدي فيها النهارده اللي مربوطه بالتضخم الاقتصادي اللي بيحصل في العالم كله ده مربوط باشياء بسيطه حصلت في خلال ال 15 سنه اللي فاتوا. تمام، اللي في دول اخرى من ناحيه الكوانتيتيف ايزنج طبعا فلوس كتير، وطبعا ده دخل السايكل ولازم يروح حته، فده شيء طبيعي واحنا طالعين منه. ولكن للأسف عشان احنا عايشين النهاردة في عصر السرعة، فعلا بعصر السرعة كل يوم بيأثر والتأثير ده عليه امباكت عالي جدا على ناس كتير. فما ببص على الدول الخارجية انا اتصور يعني الأسوأ الوقت عدى. طبعا كله كان متخيل اللي هيبقى فيه ديب ريسيشن هيحصل بأمريكا وده هيأثر طبعا على بقية الدول العالمية. لكن في الوقت الحالي لسه ما شفناها, يعني البورصة الأمريكية شغالة كويس جدا, البون ييلدز لسه موجودة, فسبحان الله الدنيا ماشية بطريقة سليمة. ومع ذلك في اكسبكتيشن اللي لسه هيزودوا الفايدة في المرحلة الجاية, فلسه مش عارفين كل الامباكت ده. احنا في جراند تورنتون عملنا دراسة دولية وحكينا مع مجموعة من السي اي اوز حول العالم, وهم كلهم يعني في اوبتيميزم في 24, اللي حتى لو في تضخم والانترست هيزيد, لكن هم لسه شايفين اللي هيبقى فيه سوق كويس وهيبقى فيه تكملة. فأتصور الاحتمال نكون طلعنا من أسوأ مرحلة, ولكن لسه هنشوف.
كنا بالماضي نقول إذا في واحد يعني مثل بيقولوا one negates the other, أو إذا في واحدة تانية مش ممكن يكون. فكيف نحن بعدنا عم نحكي هلا إنه ممكن إنه يكون في تضخم, لكن ممكن إنه يستمر النمو, ما رح ندخل بمرحلة ركود في العام المقبل. هل تغيرت المعايير اللي نحن عم نعمل بها؟
أنا أتصور المعايير تغيرت وإحنا لسه مش فاهمين تغير المعايير دي. أنا أتصور لو بصيتي عن مثلا زمان, أما نبص على البورصة عامة, البورصة عامة كانت الشركات اللي فيها مثلا لازم تصنع شيء وتبعته على مراكب وتبيعه, وبعد كده يحصل إمباكت على الريفينيو والأشياء دي. اليوم كله تكنولوجيا. تمام. وانا اتصور التغير اللي حصل في العالم, وانا ولسه يعني ما تناقش بعمق, اللي هو الاي اي. يعني يناير 23 كان, انا اتصور يعني دي نقطه في تاريخ البني ادم فعلا هتاثر على كل شيء. ولو بصيتي للبورصه النهارده, ليه البورصه لسه مكمله؟ عشان الاستثمار في التكنولوجيا. عارفين ان الاي اي ده في يعني امكانيه تغيير كل شيء.
شركات الاي اي نفسها اللي بدها تنتج او تساعد تطلع هذا المنتج, ولكن أيضا الشركات التانية يلي مثل ما أنت عم تقول بتصنع شيء وبتركبه على المراكب وبتشحنه, رح تستفيد من الاي اي, وبالتالي نظام الشغل تبعها كله ما في شك رح يتغير. بخوفك فعليا اي اي؟ يعني أنا كنت عم بقرأ شغلة إنه يرنك تاني مرة بيجيك فيديو كول من مديرك بالعمل بيقول لك إنه حول 250 مليون يورو على ما بعرف أي شركة على أي أكاونت بمحل ما بعرف وين بالعالم, يمكن ما يكون هو مديرك, مع أنك أنت شايفه قدامك فيديو كول مش بس صوته يعني. سو قديش بخوف هيدا الشيء؟
بصي احنا كنا عايشين بقالنا فترة كده, بس كان very basic قبل كده. يعني أنا فاكر زمان كان كل مسافر وكون بالمطار يوصل مسج لأفراد معينة بالمكتب اللي أنا بالمطار ومحفظتي اتسرقت وحاولوا لي فلوس. ايه فتعودوا عارفين اللي هو خلاص ايه,
يعني
عشان كانوا عارفين في يعني كان اميها بيسك اي اي. تمام. فكان بيعمله طبعا. النهاردة it's much more advanced, فبيستعمل الصوت وشوية بالصورة, وانت عارفة النهاردة في ناس مثلا يقولك احنا ماشيين بالباسورد, فما شخص مثلا يكلمك يقول لك انا محتاج شيء, يقول لك ايه الباسورد ويبلغه. فاتصور احنا شوي هنكمل.
البنك صار هلا مثلا بيقول لك بنكي, بدل ما تستعمل او كود او باسورد بيقول لك تقول هالستيتمنت ماي فويس از ماي باسورد. بس هلا مع اي اي
خلاص
راحت عليك. انسحبوا من سياقك.
والفيشل ريكوجنيشن نفس الشيء.
انا بشتغل بالتلفزيون وبقدم البرنامج مثل ما انت بتعرف, وانت ضيف على البرنامج اكثر من مره, باللغه العربيه الفصحى. هديك اليوم بعت لي مدير المحطه, انا صبا قاعده بالاستوديو عم اقدم البرنامج وكل الباك جراوند حوالي وكل شيء, وعم اقدم النشره بالانجليزي. صوتي
ما ايه, ما انت عارفه اليوم ممكن بتخشي وعايزه اغنيه معينه. أيوة. اغنيه ام كلثوم. صوت ام كلثوم اغنيه تانية وتتلعبيها. فسبحان الله, اما هم وصلوا مرحله التكنولوجيا. يعني اتصور انت عارفه هو سلاح ذو حدين. أيوة. من ناحيه احنا ممكن نركز طبعا عن الاشياء اللي ممكن تسوق في مجتمعنا, ولكن من الناحيه التانية الاي اي يعني هيوصل مراحل. انت عارفة انا كنت بدرس مع جامعة شيكاغو بوث بمايو, وكانوا هناك عندهم اعلى نوبل لورياتس في العالم. ومن حاجة الاشياء اللي كان واحد عارفها الاي سي جيز, كان هو كسب نوبل برايز عشان كان بيقرا الاي سي جيز وبيعرف يعمل بريدكشن للهارت ريت, للهارت اتاك 26%. خدوا الداتا دي واعطوها للاي اي. اي لقى 1 نيو اناليسيس وصلها لحاجة 90%.
فليها ما بتحتاج الـ AI
بالضبط. فالـ AI وطبعا احنا بنتكلم على مثلا الفوسيل فيولز والهيدروجين وكل الأشياء دي والمريخ والحاجات دي، AI هيساعدنا في حاجات كتير، ولكن هو عايز فكر مختلف. انا اتصور اكبر خوف بالنسبه لي شخصيا للاي اي الكابيتاليزم والاي اي ما بيمشوا مع بعض. اذا هتستخدمي الاي اي فور ذا كونسبت اللي انت عايزه تعملي بروفيتس وتكبري شركات وتعملي، ممكن تستعملي للأسوأ ومش للاحسن للمجتمع،
وبالتالي بيصير في عندك لازم يكون في رقيب.
بالضبط.
مين الرقيب؟ شو دور الرقيب؟
بالضبط. وهذه اكبر سؤال واكبر نقاش بيحصل الحين. هل الرقيب ده بيحصل من دولة والدولة دي خايفة لدولة أخرى يبقى عندها تكنولوجيا أحسن فتحط رقابة أعلى، ولا يكون مثلا زي الآياتا رقيب دولي عشان كل طيران العالم يتماشى، وإزاي نوصل لهالمرحلة؟ وأتصور هذا أكبر نقاش بيحصل النهاردة في الـ AI. وبالفعل ممكن إذا هنرجع تاني لمنطقتنا هنا، أنا شايف الإمارات ليها يعني مركز هايل اللي هي ممكن توصل لمرحلة اللي هي تطلع الرقابة السليمة للعالم، علشان هي يعني هي independent من ناحية أساسية بهالفكر، وممكن فعلا تبقى ليدر في الموضوع ده.
تعرف شو كمان الأبعيد عن الاقتصاد والبزنس والحديث اللي احنا عم نحكي فيه، بس هلأ بيخطر لي انه واحدة من الأشياء التانية يلي ممكن انه تدخل بموضوع الاي اي هو موضوع الكلتشر. يعني انت تذكرت انه بلكي لازم يكون في رقيب مثل اياتا اللي بتطبق كل شيء على كل الناس نفس الشيء، بحكم انه في كلتشر، بحكم انه في طريقه للعالم للناس تتعامل فيها، او موراليتي يعني صح. مختلفه من شخص لشخص، من منطقه لمنطقه، من مجتمع لمجتمع. ما بعرف هل فيك تطبق، برايك هل بتقدر تطبق قانون واحد على كل الناس؟
بصي انا عشان كده انا اتصور يعني، وبقولها بكل يعني بقلبي فعل، اللي انا شايف دوله الامارات من احسن الدول اللي ممكن تعمل هالموضوع، علشان هي من الدول الوحيده اللي في العالم اللي عرفت تقتصب فوق ال 200 كلتشر وكلنا عايشين مع بعض in one harmony. بالفعل يعني احنا بنبص مثلا حتى بمكتبنا بجراند تورنتو احنا عندنا فوق ال 50 جنسيه.
بكم شخص؟
بحوالي 600 شخص، وكلهم شغالين وكلتشر واحده. فانا اتصور احنا عدينا هنا في الامارات عدينا مرحله اللي فيه الكلتشر تتغاضى عن حقوق الناس، بل بالعكس حق البني ادم اعلى شيء، اعلى من الكلتشر. وصلنا هالمرحله، وحتى القوانين اللي مبنيه في الدوله مبنيه على اساس كده، عشان مقتصبه كل الافراد ومن كل الشعوب ومن كل الاستثمارات ومن كل الافكار وحتى من كل الطبقات. فبالفعل اذا هنفكر ان احنا نعمل قوانين، تعمل ريجوليشن للاي اي، لو تطلع من دوله اصلا قوانينها مبنيه اللي هي تتحكم في شعوب كثيره، دي ممكن فعلا تبقى شيء بقيه العالم ما عنده البنفيت هذا او الاكسبيرينس في الموضوع ده خالص.
موضوع الثاني الجديد استجد علينا، هم منه جديد لكن يمكن حطيناه نحن بقالب جديد، اللي هو موضوع الاي اس جي وتطبيق الشركات لمعايير. بعدها فينا نقول انه بعدها منا عالميه وما بتطبق على كل الناس، لكن معايير ضروريه مشان كلنا نعيش بعالم افضل، او نقدر نستمر انه نعيش على هذا الكوكب مثل ما بيقول. قديش عم بتشوف نسبه من الشركات العملاء عندكم يلي عم بيطبقوا فعليا هالمعايير المفروضه، او عم بيتوجهوا ليكونوا better citizens؟
بصي انا اتصور انا هبص لها على ثلاث مراحل. يعني لو المرحله الاولى اللي فيه نقاش على الاي اس جي، فبالفعل فيه نقاش كتير. اذا المرحله الثانيه على فيه تطبيق او ريبورتنج عن الاي اس جي، ده شويه شويه شايفينه، وشويه شويه شايفين شركات بتطبقه، وشايفين القوانين كمان بتغير. والمرحله الثالثه اللي احنا لسه عايزين نشوفها بالفعل، مش بس هنا في العالم كله، الامباكت عن الريبورتات اللي بتطلع هذه، ايه التعديلات اللي فعلا بتحصل، والتعديلات اللي الشركات بتاخدها، واللي ازاي يبقى عندنا تقييم واحد لكل الشركات حول العالم، عشان يبقى فيه برضو نسبه وتناسب في الامباكت. فانا على ما اعتقد في لسه شغل كتير لازم يحصل حوالين الاي اس جي، وان شاء الله يعني كوب 28 طبعا جاي، وان شاء الله احنا متفائلين اللي يحصل فيه قوانين تطلع في كوب 28 اللي هي فعلا بقيه العالم ممكن تتماشى معاه. وهنا في الدوله شايفين اللي شويه شويه في القوانين دي بتحصل.
عم بتشوف انه فعليا لما الشركه عم تلتزم بمعايير معينه، يمكن مش بذا هول سويت يعني بكل الطيف اللي موجود امام الشركات، لكن عندما تبدا الشركات بالالتزام بمعايير انسانيه خليني اسميهم، عم بتشوف ربحيه فعليا ولا هذا كلام بسمعونا اياه؟
بص بصراحه لسه ما شفنا امباكت الربحيه الفعليه، يعني هو يمكن عشان بس احنا في الاسواق اللي كله بيعمل ارباح فمش باينه هي الارباح جايه من هنا ولا جايه من هنا. ولكن حاجه من الحاجات اللي ابتدينا نلاحظها فعلا ان المشتري بقى عنده صوت. فبالفعل المشتري دلوقتي بقى عنده صوت، والمشتري بقى عنده دلوقتي اوبشنز وعنده قرارات، فبالفعل بياخد قرارات اللي ممكن تاثر على ربحيه الشركات دي في المستقبل. فهذا شيء انا ابتدينا نشوفه دلوقتي، وابتدينا نشوف اللي فيه فعلا يعني، وخصوصا مثلا في الدول الخارجيه بتلاقي يعني بنسمع مثلا شركه عملت مثلا كذا بويكوت على الشركه هذه، وبمئات الالاف الافراد وساعات الملايين الافراد حول العالم. فبنشوف فعلا الموضوع ده، او شركه عملت حاجه سليمه فالناس كلها مشت ورا الشركه هذه. فعلى ما اعتقد هي يعني القوه بترجع للمشتري في طريقه الاي اس جي، عشان فعلا في اخر اليوم هذا بيأثر على الافراد اكتر من الشركات كمان. فشوية شوية على ما أعتقد ده اللي هيعمل إمباكت عن الربحية. ممكن الشيء التاني اللي أثر على الربحية القوانين اللي هتنزل حوالين الـ ESG، ودي لسه ما شفنا لهاش تكملية. يعني شفنا أجزاء من القوانين، أو شفنا مثلا شركات مثلا مساهمة أو شركات مسجلة في البورصة لازم يبقى يحصل لها ريبورتينج، لكن طب الجريدينج اللي في الريبورتينج ده هل بيأثر على سهم الشركة ولا لا؟ لسه ما شفنا المرحلة دي، لسه ما وصلناهاش عالميا، حتى في الاقتصاد العالمي لسه ما وصلناهاش.
لأنه عالميا على موضوع مش بس ESG، على موضوع استخدام النفط الوقود الأحفوري. طبعا الصرخة بتعلى أكتر وأكتر، في عندك مجموعة من الناس بدهم أنه يتم وقف استخدام النفط الأحفوري تماما، واللي هو طبعا شيء ما بنقدر أنه حتى نقدر نستوعبه بالوقت الحاضر، لأنه إذا وقفنا هذا الشيء نحن مش جاهزين لأي نوع آخر من الطاقة. وعندك من جهة أخرى أيضا في ناس بدون يعاقبوا الشركات النفطية، وفي ناس بدون يعاقبوا اللي عم بيمول الشركات النفطية. وبالتالي شو بتعتقد، شو وجهة نظرك لهذا الموضوع؟
بصي أنا على ما أعتقد يعني هي الشركات النفطية طبعا ليها أهمية وأساس في الوقت الحالي، وما حنقدر نقول اللي احنا يعني حتى ما تفكري مثلا في العربيات الإلكترونية، طب ما شحن البطاريات هذا بيجي منين؟ ما بيجي من نفس الوقود. فعلى ما اعتقد في الوقت المرحلة الحالية لسه ما عدناش. ولكن التكنولوجيا برضو نرجع نقطة AI، ممكن هي تكون حل اللغز ازاي احنا نتسرع مثلا، واستخدام الهيدروجين واستخدام مثلا السولار بانلز بطريقة امكانية او جودة احسن وكل هالاشياء. لكن في المرحلة القادمة انا اتصور اذا في مثلا، مش هقولك استخدام سلعة ضريبة، ولكن إذا حطينا ضغط على الشركات هذه اللي في جزء من أرباح الشركات هذه بتروح للاستثمار في alternative energy، ده ممكن يكون جزء إحنا بنعمله علشان بنساعد أو بنسرع التغيير للوقود الغير من الأرضي. فممكن يكون مثلا قوانين تنزل تقول اللي والله نسبة من الأرباح بدلا ما هي تتوزع مثلا كديفيدنز للأسهم، ولكن نسبة من الأرباح دي لازم تروح في الريسيرش والاستثمار في الاتجاه ده، وده ممكن فعلا يساعد أو يساهم. ودي مرحلة لازم انتقالية، زي ما كنا زمان كنا بالكول وبعدين نقلنا على الأويل، وفي مرحلة يعني في دول النهاردة يعني ألمانيا مثلا بتقولك اللي هتوصل على 2030 أو 2035 وما هتستخدم الفوسل فيولز بهالطريقة. فشوية شوية بس أتصور لازم كلنا نشتغل معها، والشفافية أهم شيء في المرحلة دي، علشان ما أعتقد برضو إحنا ما وصلنا مرحلة عالمية يبقى فيش شفافية سليمة للإمباكت اللي بيحصل في هالموضوع.
كيف بتقيم تحول دولة الإمارات الابتعاد أو الاعتماد على النفط بالمرحلة اللي نحن هلأ وصلنا لها؟
والله أنت عارفة الاستراتيجية دي ابتدت من حوالي 10 أو 12 سنة في الوقت الحالي، وانا اتصور هم فعلا ماشيين في اتجاه سليم في التغير ده. ولكن انا شخصيا شايف الشركات النفط العالميه النهارده هي دي هتكون الليدرز في التكنولوجيا التعديليه المستقبليه. فهي الفكره اللي احنا ممكن نبعد عن اهميه النفط في الـ في الـ في الـ في دخل الدولة، ولكن مش عايزين نبعد عن أهمية شركات النفط في تغيير والوقود المستقبلي يكون جاي من طرفها أو أساسها. فأتصور فيه لازم بالانس مع الموضوع. بس إذا بصيتي على دولة الإمارات النهاردة، يعني طبعا إحنا عندنا التجارة لسه عالية جدا، السياحة عمالة بتزيد، الـ FDI اللي داخل جوه الدولة خصوصا عن طريق الـ العقار داخل عالي جدا. احنا شفنا السنة دي شركات كتير مثلا فانز وهج فانز من امريكا وسويسرا ومناطق اللي هي كانت very well established، الموضوع ابتدوا دلوقتي يتحولوا هنا ويجيبوا عملائهم هنا ويأسسوا هنا. فتصور الاستراتيجية ماشية بطريقة سليمة فعلا، ولازم نكمل في هالطريقة. ولكن برضو شركات النفط ليها دور مهم في المستقبل إذا هي عرفت تغير نفسها وتبقى شركة مستقبلية أخرى.
شو رأيك يعني تنويع الاقتصاد بالسعودية؟ وين وصلت السعودية؟
والله برضو أنا أتصور السعودية برضو يعني إذا إحنا ابتدينا من 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 مرحلة مثلا من 15 سنة أو 12 سنة، السعودية لسه بقى لها 5 سنين، ولكن التغيرات اللي سويتها في ال5 سنين بالفعل يعني لازم يعني نعترف بيها وشيء هايل بصراحة. طبعا السعودية طبعا كانت جاية من انفراستراكشر مختلف، حجم البوبوليشن بتاعها برضو مختلف، وحجم الدولة مختلف، وطبعا أهميتها كدولة إسلامية أو كراعي كمكان إسلامي. فكل الأشياء دي أتصور السعودية ماشية برضو بطريقة كويسة وسليمة، وبتساعد اللي يبقى فيه كذا 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 منطقة في 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 الشرق الأوسط بيعملوا الانوفيشن مع بعض وبيكبروا مع بعض الاتجاهات دي.
شو رأيك بشراء لاعبي الفوتبول؟
والله
أول شيء بتتابع
أنا ما بتابع عشان كده أنا ما بتابع
كرة.
معقول؟ مع أولاد أختي هم بصراحة هم اللي بصي أنا تصور أنا دايما كنت بشوف
طب هل هن استثمارات؟ أول شيء عطيني شو بتشوف؟
إيه؟ لا أنا دايما بشوف في أما أي دولة مثلا بتغير في 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 اتجاهاتها الاستثمارية أو في تكوينها، في حاجتين أساسيتين لازم تفكر فيها. من ناحية اللي فعلا الدخل القومي أساسه جاي منين، وهل هو stable enough للمستقبل وكل المشاكل أو الفولاتيليتي اللي تحصل المستقبل. وتاني حاجة شعبها محتاج إيه، تمام؟ الاستثمار في الشعب، تمام؟ فإذا الشعب محتاج كرة أو لعيب كرة نستثمر في كرة، إذا الشعب محتاج جناين وخضرة نستثمر، إذا الشعب محتاج تعليم نستثمر في التعليم. فأنا أتصور هو ده الأساس. أنت عارفة لعيب الكرة، إحنا ما كأس العالم جه هنا في قطر، واللي سمعناه واللي شفناه اللي يمكن من أحسن كأس العالم حصل، تمام؟ لكن نجاحه عشان غيرناه من كأس العالم اللي كان في الصيف بقاله 40-50 سنة وحولناه للشتاء.
أيه.
عشان فساعات فيها أشياء مثلا يعني جو المنطقة ممكن يساعد أو ما يساعدش. ففي يعني استراتيجيات كده أنا أتصور لازم نبص لها بطريقة برضو إيه الإفادة المستقبلية لشعبنا.
إذا أنت عم تعطي نصيحة لشركة قدامك، دفاتر الشركة كلها، هل بتنصح بشراء هالأصل هيدا أو هالأسد هيدي اللي هي يعني معناه بأنه هل تعتقد أنه شراء لاعبي كرة قدم العالميين هدول ممكن أنه يكون استثمار ناجح للدولة؟
إذا بصيت أنا على لعيب الكرة من ناحية استثمارية، من ناحية كشركة مثلا أو ناحية استثمارية، ليها عناصر كتير لازم تكون موجودة علشان يبقى فيه value لهذا اللعيب. لازم يبقى عندي نوادي كتير، لازم يبقى عندي هيكل موجود للتذاكر. يعني إذا احنا بنبص مثلا على مثلا المانشستر سيتي أو أي شيء موجود مثلا بأوروبا اللي فيها فوق 100 سنة لعيب الكرة، انت في فوق 200 مليون تذاكر بتتباع في السنة. احنا ما عندنا هنا في المنطقة. فأي حد هيستثمر لازم يبص على عناصر اللي حواليها اللي فعلا هل ده فعلا استثمار سليم اللي هيعمل دخل، وبعدين يبقى فيه مثلا إفادة. احنا مثلا حاجة من اللي شفناها في الثلاث أربع سنين اللي فاتوا اللي فيه ترانزاكشنز كتير حصلت على النوادي بأمريكا وبأوروبا، تمام؟ والتضخم السعر اللي حصل بين أول مبايعة وتاني مبايعة رهيب. ليه؟ علشان في تيشرتات بتتباع، في تذاكر بتتباع، كل هالأشياء، تشامبيونز ليج، معرفش إيه، في انفراستراكشر، في أسس موجودة. فلازم كل ده يتبص على استثمار إذا حجيب لاعب أو لا.
هو بعتقد تصور أنا هذا الاستثمار مش بس رح يكون بسعر اللعيب، لكن أيضا المردود من الاستثمار ممكن يكون سمعة، مردود من الاستثمار ممكن يكون يعني أمور غير ملموسة، goodwill ممكن تضاف لثروة الدولة.
صح. وده برضو ممكن، ولكن ممكن أرجع وأقول ممكن في أشياء تانية ممكن تتعمل اللي تساعد goodwill للدولة. يعني فمن وجهة نظر يعني في ملايين الأفراد ممكن أكلهم وتدي برضو positive goodwill للدولة. وانت عارفة it's all يعني ما شاء الله عليك، انت عارفة البي ار تويست ممكن اي حاجة تسويها وتعملي منها البي ار تويست اللي توصلك للي انت عايزة توصلي. يعني
الحقيقة انه في موضوع التنافسية ما بين الدول الخليجية، هل تلمسوا لما بتكون عم تعملوا مع الشركات؟
والله بصي يعني التنافس طبعا موجود، وانا شايف التنافس في مرحلة صحية جدا برضو. انت عارفه زي مثلا يقول لك من احسن المطاعم اللي بتكون شغاله المطاعم اللي يكونوا في الصف مع بعض، غير ما يكون مطعم لوحده. ليه؟ علشان هذا الكومبيتيشن بيخلي ناس كتير بتيجي المنطقه هذه. فانا على ما اعتقد التنافس اللي بيحصل دلوقتي هذا شيء كويس، بل بالعكس يعني احنا التنافس مش بس بنتعلم مع بعض وبنتعلم من بعض، لكن بيخلي ناس كتير تيجي من منطقه، يبقى المنطقه كلها ليها تركيز. أنا ما يكون دولة واحدة مثلا هي التركيز وهي بتكون الماجنت اللي بي 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 كل الناس بتوصل لها، لا دي بقت منطقة. وأنا أتصور قوتنا فعلا في قوة المنطقة ككل، إحنا لازم نتعاون مع بعض، إحنا كلنا بنحكي لغة واحدة، جونا جو واحد، تجارتنا قرب واحدة، إذا إحنا كل وقفنا مع بعض خصوصا في التغير اللي بيحصل الدولي اللي بيحصل اليوم، احنا قوتنا اللي احنا فعلا مع بعض. فالكمبيتيشن اللي بيحصل ده هيخلينا نكبر أسرع ونوصل مرحلة أحسن كلنا سوا.
هشام أنا بعرف إنه مش مكان عملك لكن مسقط رأسك، خلينا نحكي فيك تعطيني بس كمان شو وجهة نظرك من منظورك، يعني الوضع بمصر مع صار في 3 ديفاليويشنز مؤخرا للجنيه المصري، التضخم عند مستويات بال 35 يمكن صارت بالوقت الحاضر، شو المخرج لمصر من هاي الأزمة؟
والله بص هي الأزمة طبعا يعني أساسها ممكن ناس كتير تحكي في أفكار، ولكن أنا وجهة نظري الشخصية الأزمة فعلا جات لنا على أساس اللي احنا كنا في مرحلة فعلا في نمو واستثمار عالي، وحرب روسيا وأوكرانيا أثرت علينا كتير علشان جزء كتير من المنتجات اللي احنا كنا بنستخدمها جاية من الدول هذه، وده اللي بيحصل حصل. احنا المرحلة اللي احنا النهاردة فيها دي طبعا مصر الديفاليويشن اللي حصل رهيب، وده من ناحية خلى الجنيه المصري قوته ضعيفة، وفي نفس الوقت الاتراكشن للاستثمار قل كتير لمصر، وطبعا دي مشكلة كبيرة. لكن احنا ما نقدرش ننسى اللي احنا عندنا، انا من وجهة نظري 2 عناصر مهمين جدا اذا ركزنا فيهم واستثمرنا فيهم ممكن نطلع احسن بكتير في المرحلة دي. اول حاجة التالنت المصري، تمام؟ احنا يعني اليوم انا اعتقد بيقول 107 و110 مليون، ممكن 120 مليون، انت عارف كل يوم بيتغير بيقول لك 2 مليون كل دقيقه او شيء الايام دي، ما اعرفش والله ما استغربهاش يعني. بس يعني بالفعل التالنت اللي موجود عندنا لو استخدمناه بطريقه سليمه، يعني انت عارفه احنا في مرحله مثلا كان عندنا تاني اكبر كول سنترز في المنطقه بعد الهند، وحاجة من اللي ساعدت الهند في العشر سنين اللي فاتوا كان الاوتسورسينج والكول سنترز. فإذا احنا ممكن نبني هيكل سليم زي ده ونبني قوانين وعناصر وانفراستراكشر بهالطريقة، ممكن ده يبقى very very attractive في المرحلة الحالية. تاني حاجة الاكسبورت اللي احنا نقدر ننتج داخليا ونبيع خارجيا، ده برضو يعني احنا عندنا مثلا الزراعة عندنا عالية جدا، والحمد لله احنا عندنا اراضي فعلا سليمه للزراعه، وعندنا اتفاقيات مثلا مع كل افريقيا، وعندنا اتفاقيات مع اوروبا. فاذا احنا نقدر نوصل بس ونقدر ننتج انتاجاتنا وتركيز في الانتاج، وده طبعا يعني ممكن يقول لك طب ما محتاج استثمار برضو، مين اللي هيستثمر
وكل الاشياء، مين اللي هيستثمر؟ وهذا السؤال قريت افكاري
ايه. فوالله بصي انا اتصور ان اي حد بيبص على مصر، تعرف قذافي يوم من الايام قال لك مصر 3000 سنه بتتسرق ولسه ولسه بخيرها. فانا اتصور مصر دايما هتبقى بخير، فأتصور أي حد تركيزه في مصر اللي هو بيبص على مستقبل طويل الأجل، مصر من العناصر الأساسية. وانت عشان كده تبصي مثلا أما تبصي على البريكس والدول اللي هم اختاروها وعزموها، مصر كانت واحدة منهم تمام، واختاروها على أساس موقعها استراتيجي، أهميتها في أفريقيا، أهميتها في ربط الشرق الأوسط بأفريقيا، وأهميتها بربط أفريقيا بأوروبا. فتصور كل هالعناصر إذا بصينا لها ليها مخرج، ولكن ممكن ياخد وقت. وتصور الوقت ده هيكون يعني ليه علاقة أساسية بالإمباكت العالمي في الاقتصاد العالمي، هيبقى شكله عامل إزاي. إذا الاقتصاد العالمي فعلا هيتأثر في الفترة اللي جاية، إحنا مصر مع الطيار. إذا الاقتصاد العالمي يتحسن، ممكن تلاقي فيه طيار تركيز استثماري يرجع إلى مصر من دول جديدة ما كناش نتعامل معها من قبل.
فعلا كان مثير للاهتمام الدعوات اللي توجهت لدول لا تنضم للبريكس. طبعا أول مشكلة أول معضلة هي شو رح يسموها بقى هلا التكتل الألفابت تكتل. بس فعليا مصر طبعا إضافة قوية، وأيضا السعودية والإمارات. شو رأيك بانضمام السعودية والإمارات للبريكس؟ طبعا السعودية قالوا أنه رح يدرسوا الموضوع.
مزبوط.
بعد ما في شيء أكيد رح نعرف بيناير الجاي أنت رح يصير.
هي. والله أنا شايف اللي دي مرحلة انتقالية مهمة جدا، ومرحلة انتقالية مهمة جدا للإمارات بالذات، علشان ترابط مع البريكس أو الدول الإميرجينج ماركتس اللي طلع، والاتجاه الطوال 27 دولة يقدروا يتعاملوا مع بعض. وده من حاجات كتير جدا. يعني انت لو بصيتي مثلا من حوالي 3 اشهر في اتفاقية حصلت بين الهند والامارات، بحيث ان هم يبتدوا يتعاملوا بالكرنسي المحلية. تمام. فدي ده شيء مهم جدا. اتصور من ناحية تانية، من ناحية التكنولوجيا، على اساس ان ده هتفتح مراحل كتير اللي احنا نعمل تريدينج ونشيرينج مع التكنولوجيا دي. الشعوب تقدر تتعامل مع بعض اكتر، وده طبعا انا اتصور هنا طبعا خصوصا الناس اللي بتشتغل في العقار، ده بالنسبه لهم شيء هايل اللي يبقى فيه اتفاقيات زي دي موجوده، وده هيضمن اللي فيه امكانيه والكونسبت اللي فيه بابل في العقار غير وارد خلاص، هيكون موجود. وتصور من اخر حاجه اللي هي ممكن ملهاش يعني اساس اقتصادي حاليا، وطبعا مش هنتكلم في السياسه، بس طبعا موضوع الفضاء. يعني طبعا احنا شفنا الهند راحت القمر، وشايفين طبعا احلام الامارات اللي هي بالفعل واخده خطوه ورا خطوه لتحققها، اللي توصل للمريخ. وممكن يعني دلوقتي مع الاتفاقيات اللي بتحصل دي، وشايفين بعض كاقتصاد واحد عالمي، ممكن فعلا يبقى فيه اتفاقات وتسرع المرحله اللي احنا نوصل. وانت عارفه ان كل الاستثمارات اللي بتحصل للفضاء بتفيدنا احنا كبني ادمين هنا من التكنولوجيا اللي بتطلع منها. فشايف اللي فعلا فيه اشياء كتير كتير هتطلع سليمه منها، وان شاء الله الدول الاخرى ايران والسعوديه وهكذا، كل ما المجموعه دي تكبر والالفا بس تزيد.
بس ما هو السؤال، لانه نحن طبعا ببدايه الاجتماع الاخير هيدا قبل ما يبلش الاجتماع بساوث افريكا بجنوب افريقيا، كانوا عم بيقولوا انه كان في خلافات بيناتهم الهند والبرازيل والصين، وهن كانوا خمسه. فمع كبر التكتل هلأ، هل سينجح سياسيا؟ هل رح يخلوه ينجح سياسيا فعليا؟ يعني انت عندك صار قطبين.
ايه؟
بالعالم قطبين.
هو في قطبين، بس في تغير هايل في القوى السياسية اللي بتحصل حول العالم. فعلى ما اعتقد والعالم جاهز اللي يبقى فيه قطبين. وحتى عبر التاريخ ساعات بيبقى فيه امبراطوريات واحدة، وفي ساعات بيبقى فيه امبراطوريتين ثلاثة في نفس الوقت في نفس العصر. فلا اعتقد اللي ده هيأثر على الاتجاهات، بس انا اتصور ممكن تبقى اصعب، عشان هيبقى عندك مجموعه من الدول طبعا يعني عندهم استراتيجيه محليه وعندهم استراتيجيات دلوقتي دوليه، وازاي توفقي بين الاثنين. ولكن اتصور اهميه الدول دي اللي كتير منها برضو، يعني سيبك من الحروب اللي بتحصل، بس كان دايما بيبقى في تركيز لشعوبها وتركيز اللي ما احسن للشعوب. واحنا اوريدي شفنا مثلا مصر مثلا طلعت وقالت اللي هي يعني بدل ما تبقى مربوطه بالدولار فقط، هتبقى مربوطه بمجموعه من العملات اللي من البريكس. احنا ما شاء الله اتحركنا بسرعه في الموضوع. بس ممكن تشوفي اللي ده يبقى الطبيعه. فما بيكون مثلا اللي احنا بقى تاثير مثلا اللي مثلا باول في امريكا يقول هنزود الفايده، العالم كله يتاثر. بقى خلاص بقى دلوقتي العالم اندبندنت من اشياء زي دي، عشان عالم تجارته بقت مختلفه في الهيكل وفي الحركه.
وجود دول مثل مثلا الهند والسعوديه بتكتل بريكس، وايضا من ضمن الجي 20 على سبيل المثال، هل بيشكل اي
انا ما تضارب؟ هو انت عارفه اخر مره عملوا الجي 20 ميتنج قال لك لازم تتغير وتبقى الاي جي الاي جي ميتنج، والدنيا بتتغير. يعني انت النهارده مثلا الهند اقتصادها مثلا الجي دي بي بقى اعلى من انجلترا لاول مره في تاريخ من يوم الاندبندنس بتاعها. فده طبعا ده تغيير رهيب في العالم، ومش مثلا اللي هو هيكون سنه بس رقمي، عشان انت عندك التضخم في انجلترا بيقل، فالجي دي بي اكسبكتيشنز السنه الجايه اقل، ولكن الهند بتكبر. فانا اتصور حتى هيكل الجي 20 هيتغير، ويمكن يكون مبني على اساس البريكس شكلها هيبقى عامل ازاي في المستقبل. وايه مستقبليه الاشياء دي والتكنولوجيا مثلا النهارده. انت النهارده السوبر كمبيوترز دلوقتي موجوده في دول اخرى خارج برضو الدول الاساسيه اللي كانت الجي 7 في الاول او الجي 20 اليوم او جي 33 في المستقبل، الله اعلم هتكون ايه بقى. بس هنشوف يعني.
هدول كل الارقام وهدول كل الحروف،
صح بالضبط، نجمعهم على بعض وخلاص.
وخلاص هشام، شكرا شكرا كثير انك
اخذت
من وقتك وجيت لعندي اليوم، وتمتعت انا بالحديث.
كتر خيرك، احنا دايما 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 نستمتع بوجودك. شكرا شكرا،
اهلا وسهلا فيك.
ميرسي ميرسي.